أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ذكرنا أن هذه المسألة 11 في حسن التكليف يقع الكلام فيها على 7 أمور. تقدم الكلام في الأمر الأول وهو ماهية التكليف، ثم الأمر الثاني وهو ما حسن التكليف ووجه، يعني إثبات حسن التكليف وبيان وجه هذا الحسن. قلنا أن هذا البيان وجه الحسن وقع الكلام فيه من قبل المتكلمين والفلاسفة. المتكلمون ذهبوا إلى أن وجه الحسن فيه هو تعريض المكلف لمنفعة لا تحصل بغير التكليف له، وهي الثواب كما بينا. ثم طرحوا بعد ذلك إشكالات على هذا الأمر، مثل قضية الطبيب والمداوات، قضية المعاوضات وغيرها من الإشكالات. ثم بيّن المصنف رؤية الفلاسفة لحسن التشريع بالدقة، ومنه يعلم حسن العبادات التي بيّنها الفلاسفة. بعد هذا الأمر، يعني بعد ماهية التكليف وإثبات حسن التكليف وبيان وجه حسنه، يأتي الكلام في القسم الثالث في هذه المسألة، وهو وجوب التكليف. لأنه كما تعرفون أن حسن الشيء، حسن فعل من الأفعال، لا يعني أنه ضروري الصدور من الله سبحانه وتعالى، خاصة عند المتكلمين، خاصة عند المتكلمين. وإلا عند الفلاسفة كل شيء يثبت أنه ممكن بالإمكان العام، يعني ليس بممتنع، بالنسبة إلى الواجب فهو ضروري، هذا كقاعدة عامة. هنا يريد المصنف أن يترقى في هذه المسألة على ذوق أهل الكلام، فيقول ليس التكليف، يعني صدور التشريع من الله سبحانه وتعالى، ليس فقط هو حسن، بل هو ضروري الصدور. وعدم صدور التكليف والتشريع من الله تعالى هو قادح في أسمائه وصفاته. لا يمكن أن تنسجم رؤيتنا حول الله وأسمائه وصفاته مع عدم صدور التشريع والتكليف منه. والدليل على ذلك، قال الدليل قد تبين من الكلام السابق، لأننا كما علمنا بأن الإنسان مهيئ بجهاز الشهوة وجهاز الغضب وجهاز يعني أجهزة إطلاق الشهوة والغضب كما بينا سابقا، وأن الذي يحمي الإنسان والنوع الإنساني والمجتمع الإنساني من فرط الشهوة وتعدي البعض على الآخر هو وضع التشريع المقنن. فبالتالي ليس هذا فقط، بل إن إفراط شهوة الإنسان وغضبه وميوله نحو الانتفاع والالتذاذ وهذه الأمور قد يؤدي به إلى هلاكة نفسه حتى أخرويا، يعني مو بس فقط دنيويا، يطغى يعتدي إلى غير ذلك. فيقول من حكمة الله ولطفه وعنايته أنه طالما زرع هذا الأمر في تكوين وغريزة الإنسان لابد أن يتبعه بالتشريع والتقنين، وإلا كان إغراء للإنسان بالباطل، يعني وكأنك جعلت إنسانا وخلقت مخلوقا، جعلت في غريزته وغرزت في تكوينه قابلية البطلان، يعني قابلية الاعتداء، قابلية طغيان الشهوة، ولم تجعل له شريعة تحميه من هذا الطغيان. قل أنت إذا جوزت في حقه تعالى بأن ينشئ الإنسان على تكوين شهواني غضبي في هذه القوة التي هي ضرورية لحياته، ولكن هي ضرورية لحياته وهي التي تجعله يطغى، يعني الشهوة التي تجعلنا نأكل الطعام لنحفظ حياتنا هي نفسها التي جعلت فرعون يطغى، الشهوة هي الشهوة. فإذا كانت الشهوة ضرورية ولكن فيها أيضا فيها إطلاق يجعل الإنسان قابلا للطغيان، فلا بد بحكم الحكمة الإلهية وبحسب الحكمة الإلهية أن يتبع الله هذا التكوين بتشريع مقنن، وإلا كان إغراء وتعريضا للمكلف لأن يصل إلى كل أنواع الهلاكات الدنيوية والأخروية. فالتكوين الإلهي يقتضي هكذا، يعني يقول يقتضي التكوين الإلهي أنه كما خلق تكوينا إنسانيا لعالم الطبيعة فيه شهوة وغضب، لأنه لو لم يكن في الإنسان شهوة وغضب لما كان ملائما للوجود بعالم الطبيعة، لأن العالم الطبيعة يعيش فيه الإنسان بشهوة والغضب، ولا كيف يفر الإنسان من السبع لو لم يكن فيه قوة غضبية؟ فلا تنحفظ حياته. لو لم يكن فيه قوة شهوية كيف يأكل ويشرب؟ لا تنحفظ حياته. فالتكوين الإنساني قائم على ضرورة الشهوة والغضب، ولكن هذه أيضا تحتاج إلى ضابط، لأنها إذا طغت فإنها تؤخذه إلى الهلاك. فبالتالي اقتضى التكوين الإلهي لا أن التكليف فقط يكون حسن، بل التكليف ضروري وهو جزء من النظام الأصلح، جزء من النظام الأصلح الإلهي. وإلا لولا التشريع لما كان النظام نظاما أصلح وهو باطل، لأن ما يصدر من الكامل هو الأكمل، من الأكمل لا يتصور أن يصدر ما هو أكمل منه، فلا يمكن أن نعقل بأن النظام لا يكون أصلح. هذا الذي يريد المصنف أن يثبته. قال: وواجب لزجره عن القبائح. أقول هذا مذهب المعتزلة، وأنكرت الأشاعرة ذلك. طبعا مذهب المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون أصلا بحسن التكليف، ومن ثم قالوا بوجوبه، هذا منسجم مع مبانيهم في الحسن والقبح العقلي، وفي الضرورة في مبحث أن الشيء بالنسبة إلى الله إذا كان حسن عقلا إلى درجة أن تركه هو عبارة عن قبح لا يجوز الترك. بينما الأشاعر أصلا لا يقولون بهذه المباحث، لا بالحسن والقبح العقلي، ولا يقولون بوجوب شيء على الله، لا بمعنى أن هناك شيء يوجب عليه، بالوجوب عنه يعني، لا يقولون بهذا. والدليل على وجوب التكليف يعني ضرورة التشريع أنه لو لم يكلف الله تعالى من كملت شرائط التكليف فيه لكان مغريا بالقبيح، لكان الله مغريا لهذا المكلف بالقبيح، بفعل القبيح، والتالي باطل. يعني لا يمكن أن يكون الله تعالى مغريا لنا بفعل القبائح، لأن هذه قبيح عقلا، والله منزه عن فعل القبيح عقلا لقبحه، والتالي باطل لقبحه، يعني والله لا يفعل القبيح. فالمقدم مثله يعني عدم وجوب التكليف، فالمقدم مثله في البطلان، فالتكليف واجب. بيان الشرطية، ما هي الشرطية؟ يعني التلازم بين وجوب التكليف، عفوا، التلازم بين عدم صدور التكليف وبين الإغراء بالقبيح، أنه لو لم يصدر التكليف لكان مغريا بالقبيح. ما هو الدليل على التلازم بين هذين الأمرين؟ قال: بيان الشرطية أن الله تعالى إذا أكمل عقل الإنسان وجعل فيه ميلا إلى القبيح شهوة له ونفورا عن الحسن أو الحسن، يعني هذا الأول، إذا أكمل الله عقل الإنسان وجعل فيه ميلا إلى القبيح والشهوة ونفورا عن الحسن، إذا كان كذلك فلو لم يقرر في عقله وجوب الواجب وقبح القبيح والمؤاخذة على الإخلاء، طبعا المقصود هنا بالواجب الشرعي، يعني فلو لم يقرر في عقله وجوب الواجب، يعني وجوب الواجب الذي أتى به الأنبياء، هنا نتكلم عن الشريعة، فلو لم يقرر في عقله وجوب الواجب الشرعي، لا نتكلم عن الواجب العقلي، ها، وجوب الواجب وقبح القبيح والمؤاخذة على الإخلال بالواجب وفعل القبيح، لكان وقوع القبيح من المكلف دائما، يعني سيكون المكلف بسبب شهوته. لا، لو لم يجعل الله في عقل الإنسان أنه يجب أن يكون هناك شريعة تطيعها، لو لم يكن كذلك لكان الإنسان متحررا من كل شرائع، فيكون الله بعدم إيجاب الشريعة في حق الإنسان وبعدم صدور الشريعة الموجبة للإنسان بتكاليف معينة قد جعل الإنسان لطريق شهوته إطلاقا فيعتدي، فيكون بذلك الله قد أغرى المكلف بفعل القبائح، لكان وقوع القبيح من المكلف دائما بدوام شهوته. جيد. وإلى هذا أشار بقوله لزجره عن القبائح، يعني وواجب، يعني والتكليف واجب لزجره عن القبائح، أي لزجر التكليف عن القبائح، يعني التكليف يزجر عن القبائح من خلال القانون الذي يقيد إطلاق الشهوة. واضح الاستدلال المصنف اللي ذكره مولانا العزيز. ولكن في كلام العلامة الحلي يوجد يعني شيء لا يمكن القبول به، وهو أنه نحن كيف بينا المسألة؟ نحن بينا المسألة بذوق الحكماء، بمعنى أن الشهوة بطبيعتها مطلقة، جيد، هي ذات إطلاق، يعني مثلا الشهوة لا تميز بين لحم مذبوح على الطريقة الشرعية ولحم غير مذكى. الشهوة هي تشتهي اللحم بما هو لحم لا بما هو لحم مذكى، صحيح؟ فالشهوة لها إطلاق، الشهوة الغضب له إطلاق. فتكوين الشهوان الإنساني لا يعرف التحديد، جيد؟ فإذا كان تكوين الشهوان الإنساني لا يعرف التحديد، فبسبب إطلاقه قد يطغى، بسبب إطلاقه قد يشتهي ما في يد غيره فيطغى ويقتل ويظلم. فإذا سبب الطغيان هو إطلاق الشهوة، جيد؟ هذا الذي بيناه. فلكبح إطلاق الشهوة جاءت التكاليف، فالتكاليف بتقييدها الشهوة بأن جعلت شهوتك في الطعام محصورة بالطعام الحلال، ومنعتك عن اللحم غير المذكى مثلا، ومنعتك عن أنواع أصناف عن الخمر وغيرك. وإلا الخمر بحكم إطلاق شهوتنا قد يشتهي الإنسان الخمر مثلا قد. وبالتالي إطلاق الشهوة، إطلاق الشهوة يحتاج إلى ضابط، لأن الإطلاق يؤدي إلى التعدي، جيد؟ هذا هو البيان الصحيح. ولكن العلامة الحلي بيّن شيئا جدا غريبا، هو اعتبر أن الإنسان إذا اكتمل عقله يصبح ينفر من الحسن ويحب القبيح. لاحظ، قال أن الله تعالى إذا أكمل عقل الإنسان وجعل فيه ميلا إلى القبيح. ما في ميل للقبيح، الميل هو للالتذاذ التي هي أمر حسن، ولكن إطلاق الميل لازمه القيام بأمور كالاعتداء والغصب وغير ذلك. مو أنني أنا أحب الغصب، مو أنني أنا أحب الاعتداء، أنا ليس لدي ميل إلى القبيح، ولكن لدي ميل إلى الأمور الشهوانية المطلقة التي لازمها القيام بفعل قبيح. ظاهر كلام العلامة الحلي أن الميل إلى القبيح وشهوة له ونفور عن الحسن، هذا غير صحيح. لا يمكن أن نقبل بهذا بظاهر كلام العلامة الحلي، بأن نقول الإنسان إذا كمل عقله، لاحظ، إذا كمل عقله صار لديه ميل إلى القبيح. أنت الآن المغتصب والمعتدي، إذا سألته أنت لديك ميل إلى الاغتصاب والاعتداء، يقول لا، أنا ليس لدي ميل إلى الاغتصاب والاعتداء، إنما فعلت ما فعلت لأن لدي ميل إلى اللذة، ولا أحصل اللذة إلا بهذا الفعل الشاذ، بهذا الفعل القبيح، مو أنه ابتداء عندي ميل إلى القبيح. واضح؟ فإطلاق الشهوة هو المؤدي إلى القبح وإلى الفعل القبيح، مو أنه كما عبر العلامة الحلي وجعل فيه ميلا إلى القبيح. ما في ميل إلى القبيح، الفطرة الإنسانية لا تميل إلى القبيح، الغريزة الشهوانية لا تميل إلى القبيح، الغريزة الشهوانية لا تقول أحب القبيح، لا، الغريزة الشهوانية تقول أنا جائع أريد أن أكل، يوجد طعام غصبي تأكله لإطلاقها، لأنها عندما غصبت الطعام هي غصبته لا لأنها تحب الغصب، لأنها تحب الطعام فقط لا بشرط، ولكن إطلاقها أدى بها إلى غصب الأرض وغصب الطعام والاعتداء على المظلومين، لا أنه ابتداء عندي ميل أنا للاعتداء على المظلومين، غير صحيح. إطلاق الشهوة لازمه كذا، فأتى التكليف لأجل ضبط إطلاق الشهوة. لاحظت كيف مولانا؟ فبالتالي التعبير العلامة الحلي لا يمكن القبول به أبدا، وجعل فيه ميلا إلى القبيح، غير صحيح، لم يجعل فيه ميلا إلى القبيح أبدا. فإذا هذا، إذا كان الأمر كذلك مولانا العزيز، فإذا نحن وصلنا إلى قضية بأن التكليف صدوره عن الله ليس فقط فيه وجه حسن لأنه يعرض المكلف إلى الثواب، بل هو فيه وجه ضرورة، لأنه لو لم يكلفه لكان مغريا له بأن تكون شهوته مطلقة فيعتدي كيف كان. يعني تخيل شخص مثلا، تخيل شخص خلق على هيئة الشهوة المطلقة ولم يقيد بأي قيد، فإذا إذا وجد مالا أمامه سيسرقه لأن فيه منفعة وله شهوة، لن يسأل عن صاحبه سيأخذه، هذا نوع من الإغراء بالقبائح. فلأن الله زرع فينا هذه الشهوة المطلقة فلابد أن يردفها بشريعة تقنن هذه الشهوة المطلقة، ولذلك كانت الشريعة ضرورية لأنها جزء من نظام الأصلح الإلهي. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى القسم الثالث من هذه المسألة. القسم الرابع من هذه المسألة هو شرائط حسن التكليف أو شرائط التكليف عموما، يعني التكليف حسن في نفسه. هنا المصنف يبدأ بذكر شرائط ذكرها حتى المعتزلة مثل القاضي عبد الجبار وغيره ذكروا شرائط، أنه ماذا يشترط في التكليف. مثلا ذكروا أنه يشترط في التكليف أن تكون قادرا عليه، وإلا لا معنى لأن يكلفك الله بأن تطير في السماء هكذا مستقلا. لابد في التكليف من أن تعلم به، وإلا لا تؤاخذ إن لم تعلم بالتكليف. لابد في التكليف أن يكون هناك مثلا الفعل في نفسه قابل، لا يمكن أن يكلفك بجمع النقيضين مثلا وغيرها. ذكروا كثير من شرائط التكليف التي لولاها لما حسن أصلا التكليف ولما صدر، ولكن قسموها إلى 4 فئات من الشرائط. قالوا هناك أولا شرائط مرتبطة بأصل التكليف، أصل عملية التشريع، وهناك شرائط المكلف يعني الله سبحانه وتعالى، وهي بشكل عام شرائط المكلف، وهناك شرائط المكلف كما قلت كقدرتك وغير ذلك، وهناك شرائط لمتعلق التكليف. ما معنى متعلق التكليف؟ يعني الفعل الذي أنت كلفت بأن تقوم به أو النهي. قسموا الشرائط على هذه الفئات 4. أما بالنسبة إلى شرائط التكليف فقد ذكر المصنف هنا ذكر شرطين أساسيين. الشرط الأول هو انتفاء المفسدة. لابد أن يكون التكليف لا مفسدة فيه، لا مفسدة فيه. والمفسدة تقال على أمرين عندهم الآن يعني في هذا المبحث، إما مفسدة على نفس المكلف أو مفسدة على آخر. بحيث ذكر المصنف هنا أنه واضح أنه لابد أن تكون لا يكون التكليف يعني يتضمن مفسدة. وأيضا ذكر يعني في قيد انتفاء المفسدة، قال في انتفاء المفسدة لابد أن نلاحظ أن هذا التكليف الذي أنت مكلف فيه لا ليس فيه إدخال مفسدة على تكليف آخر مكلف فيه، بحيث لا يجتمع التكليفان، إذا أردت أن تطيع أحدهما تعصي الآخر. يعني هذا مفسدة. يعني نفترض مثلا لنفترض أن الله سبحانه وتعالى كلفك بأن تصوم بحيث تمتنع عن الطعام كليا يومين كاملين، وفي نفس الوقت تصلي 1000 ركعة مثلا، بحيث لا يجتمع هذان الأمران بحسب التكوين الجسداني الإنساني، فطاعة أحدهما تفسد تكليفا آخر، فتكون لا يمكن أن تجتمع الطاعتان معا، فالطاعة ظرف لعصيان الآخر. هذا أيضا يسمى من مصادق وجود المفسدة في التكليف، بأن تكون المفسدة هي من خلال إفساد تكليف آخر. فلا بد أن يكون التكليف لا مفسدة فيه، لا مفسدة فيه سواء بالنسبة للمكلف أو بالنسبة لإفساد تكليف صدر من المكلف، من المكلف عفوا. واضح هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الذي ذكروه هو شرط تقدم التكليف على الفعل، وهذا بديهي. يعني لا يمكن أن يكلفك الله بأمر بالأمس، يأتي اليوم ويكلفك بأمر كنت مطالبا به الأمس، هذا لا يمكن. فقالوا أيضا من شرائط التكليف أن يسبق الفعل، ولكن هذا واضح أن التكليف لابد أن يسبق الفعل، ولكن المقدار هنا اختلفوا. يعني لا شك ولا ريب أن الله لا يمكن أن يكلفك بفعل أمر في الأمس، لا يمكن، هذا واضح وبديهي، ولكن اختلفوا في المقدار. قبل ساعة، قبل ساعتين، متى؟ يقول العلامة الحلي بمقدار يمكنك أن تعلم وتستدل، يعني يمكنك أن تصل إلى هذا التكليف وتتعبد بالقيام به. يعني إذا أنت كنت تحتاج مثلا لتستدل على التكليف لتعلم به، لتعلم بصدوره ووصوله، تحتاج هذه الفترة من الزمن فقط أن ينتقل التكليف من حال القوة إلى حال الفعل بالنسبة إليك. هذا هو التقدم المطلوب. يعني مثلا أنا إذا أردت أن أعطي مثال، لنفترض في الأزمنة السابقة كان مثلا أنت لتعلم دخول الهلال أو دخول القمر في الشهر الجديد القمري، لنفترض أنت تحتاج إلى 10 دقائق أو 5 دقائق بحكم الفلكيات القديمة مثلا، فلا يمكنه أن يكلفك بأمر قبل مرور هذه 10 دقائق، وهي جزء من أي شيء من تكليفك بعد العلم بدخول الشهر القمري. فلابد أن يكون التكليف هو بعد إعطاء مساحة للاستدلال على الحكم وللاستدلال على وجود التكليف. هذا الذي ذكره، وهذه مسألة أيضا واضحة. هذان شرطان ذكرهما بالنسبة إلى شرائط نفس التكليف. شرط الأول أن لا يكون في نفس التكليف مفسدة، سواء كانت المفسدة مباشرة أو كانت مفسدة حكم آخر. والشرط الثاني هو العلم، هو العلم. بالنسبة للشرط الأول الذي هو انتفاء المفسدة طبعا، وبالخصوص المفسدة على تكليف آخر، هذا أخذه العلامة الحلي من المعتزلة. مثلا قال القاضي عبد الجبار المعتزلي في المغني المجلد 13 صفحة 102، قال: إذا علم من حاله المكلف أنه لو كلف الصلاة بعد تكليف الصوم عصى فيه، أي أنه لا يعني هو يفرض فرضا، لو كان تكليف الصلاة بعد تكليف الصوم يخل بأداء فريضة الصوم لما حسن التكليف بالصلاة كفرض. فبالتالي تكليفك بتكليف معين بعد تكليف أول لو كان لا يجتمع أداؤه مع التكليف الأول لما كان هذا التكليف حسنا. فمن شرائط حسن التكليف أن يكون قابلا للجمع مع تكاليف أخرى. هذا الذي أسماه بانتفاء المفسدة. أيضا الشرط الثاني، نحن قلنا التقدم الزماني، هنا ذكروا هذا الأمر. لاحظ العلامة الحلي في كتاب آخر، في كتاب مناهج اليقين، يقول: ويشترط في التكليف أن إلى أن يقول أن يكون مقدما على الفعل بزمان بمقدار يعني من الزمان يمكن المكلف أن ينظر فيعلم ما تعبد به على الوجه الذي تعبد به. يعني لابد أن يكون الزمان مقداره أن ينظر المكلف إلى أن هذه الطاعة لابد أن يقوم بها ويقوم به. أيضا المحقق الحلي يقول في المسلك في أصول الدين، يقول: أن يكون مقدما أي التكليف على فعل ما أو فعل ما يتناوله التكليف بقدر ما يمكن المكلف العلم بأنه متعبد به إلى غير ذلك. شهيد الأول في المقالة التكليفية يقول: تقدمه على الفعل زمانا بحيث يمكن المكلف فيه أو يمكن للمكلف فيه الاطلاع عليه، كما ذكرت أن الزمان الذي هو فقط لكي يعرف المكلف أنه قد صدر ووصل التكليف. هذا الزمان أنت لا يحسن أن أكلفك بأمر في زمان قبل أن يكون قد وصل إليك التكليف. يعني لنفترض أنا مثل عرفي، أنا أريد أن أوصل لك تكليفا، أنا آمر وأنت مأمور، أريد أن أوصل لك تكليفا عبر الفرس، أنا في البصرة وأنت في الكوفة، والفرس حتى يصل من البصرة إلى الكوفة يحتاج لنفترض أسبوع، جيد؟ فأبعث برسالة من البصرة إلى الكوفة آمرك بشيء بعد يومين، وهو لكي يصل إليك التكليف يحتاج إلى أسبوع. هذا القبيح. يعني التكليف بأمر لا يعني يبدأ التكليف والمطالبة بعد الاطلاع عليه، واضح؟ قال المصنف: وشرائط حسنه انتفاء المفسدة وتقدمه. هذان الشرطان اللذان ذكرهما المحقق طوسي المتعلقان بالتكليف وإمكان متعلقه إلى آخره، هذا الأصناف الثانية. أقول أي العلامة الحلي، أقول لما ذكر أن التكليف حسن شرع في بيان ما يشترط في حسن التكليف، وقد ذكر أمورا لا يحسن التكليف بدونها. منها ما يرجع إلى نفس التكليف، منها ما يرجع إلى متعلق التكليف عن الفعل، أنا ذكرتها في القسم الرابع. والمكلف والمكلف أربعة أقسام. أما ما يرجع إلى التكليف فأمران: أحدهما انتفاء المفسدة فيه بأن لا يكون مفسدة لنفس المكلف به، يعني لزيد، أو لنفس المكلف به في فعل آخر داخل في تكليفه. يعني يقول هذا، لاحظ أنا ذكرت أنه إما مفسد على مكلف آخر، هذا سيأتي، أو مفسد على نفس المكلف. كيف صور المصنف المفسد على نفس المكلف؟ بأن يكون تكليفه بالأمر باء بعد أن كلفه بالأمر ألف لا يجتمع باء أداء باء مع أداء ألف، كما قلت أنه كلفه بأمر لا يمكن أن يكون مطيعا له إذا أراد أن يطيع ما كلفه به سابقا، يعني يجعله في ضيق من أمره لا يمكن. هذا الذي أشار إليه. لكن الضمائر: انتفاء المفسدة فيه في التكليف بأن لا يكون مفسدة لنفس المكلف به في فعل آخر داخل هذا الفعل الآخر في تكليفه أيضا، يعني بحيث لا يكون التكليف الذي فرضنا أن فيه مفسدة لا يكون مفسدة لنفس المكلف به، يعني لزيد مكلف بهذا التكليف في أي مجال، في فعل آخر، هذا الفعل الآخر هم داخل في ذمته. يعني كأنني مثلا أنا أمرتك أن تصوم وأن تؤدي عملا لا يجتمع مع الصوم، فيكون تشريع للعمل الذي لا يجتمع مع الصوم فيه مفسدة. كيف؟ لأنني أكون قد شرعت لك أمرا فيه مفسدة في فعل آخر أنت مكلف فيه، أو مفسدة لمكلف آخر، أو مفسدة لمكلف آخر كما ذكرت. هذا الشرط الأول لحسن التكليف. الشرط الثاني أن يكون متقدما على الفعل أي مقدار، حتما متقدم، هذا لا إشكال فيه، ولكن متقدما قدرا يتمكن المكلف فيه في هذا المقدار، يعني من الزمن، من الاستدلال به، يعني من أن يصله ويستدل به على أنه مأمور بهذا الفعل فيؤديه، فيفعل الفعل في الوقت الذي يجب إيقاعه به. فلا بد أن يكون الأمر متقدم بشكل يمكن للمكلف أن يعلم ويستدل أنه مطالب ومأمور ومتعبد بهذا الفعل. هذا المقدار هو طبعا مو ضابطة واحدة، هي يعني مو زمان واحد، كل بحسبه. هذان الشرطان اللذان يرجعان إلى نفس التكليف. أما الشرط الذي يرجع إلى متعلق التكليف، يعني الفعل الذي مطالب به أو شرائط التكليف أو شرائط المكلف، إن شاء الله تأتي معنا، والحمد لله رب العالمين.